والقدر خيره وشره. هذا كل الإيمان، هذا كل الإيمان، وهذه أهم أمور الإيمان، أهم أمور الإيمان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، كما جاء في رواية أخرى: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إما في نفس الرواية أو رواية أخرى قال: والحياء شعبة من الإيمان. نعم، لعلها في رواية أخرى: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهي عند مسلم إن لم تخن الذاكرة. طيب، وإلا فإن الغسل من الجنابة يعتبر، وإلا الإيمان بكل ما أخبر به النبي من أشراط الساعة يعتبر من الإيمان مثلا. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأن تؤمن بأشراط الساعة، وأن تؤمن بأحداث يوم القيامة، فهي من الإيمان. طيب، على ضوء ما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان، وقبل أن أذكر هذا السؤال، ما القول أو ما تعريف أهل العلم للإيمان؟ قول باللسان، تصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. ومذهب السنة والجماعة فيه أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الأعمال من الإيمان دون شك في ذلك، خلاف المرجئة. طيب، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ تأمل النصين الذي جاء، أو النص الذي جاء فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر عن أبيه قال: قال عمر بينما نحن جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر سفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد لا إله إلا الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وتؤمن بالقدر خيره وشره ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث، فعلى ضوء هذا الحديث، فرق بين الإسلام والإيمان بمعنى مجمل. هذا في العلاقة بينهما، لكن أريد الفرق من جهة الصفة. نعم، أحسن. الإسلام يتعلق بالظاهر. قال: أن تشهد لا إله إلا الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، طيب، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذا يدل على أن الإسلام متعلق بالظاهر. طيب، والإيمان؟ والإيمان يتعلق بالأمور الباطنة، يعني باعتقاد القلب. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الحديث. طيب، إذا قلت هذا، فما قولك فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث وفد قيس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفد عبد قيس، نعم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة. الحديث، فهذا يدل على أن الإيمان متعلق بالظاهر أيضا. وقد قلت قبل قليل أن الإيمان متعلق بالباطن، والإسلام متعلق بالظاهر، فكيف تجمع بين هذا الحديث وبين حديث جبريل؟ أن تقول كما قال بعض أهل العلم: الإيمان والإسلام لفظان، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، ومعنى ذلك أنهما إذا جاء في نص واحد كان معنى تعلق الإسلام، أو كان معنى الإسلام أو كان معنى الإسلام يعني الأمور العمل بالأمور الظاهرة، نعم، كالصوم والصلاة والزكاة والإيمان متعلق بالأمور الباطنة. فخذ حديث جبريل فإنهما جاء في مورد واحد في نص واحد، تعرف النبي الله الإسلام بأنه العمل بالأمور الظاهرة، ثم بعده في نفس النص جاء تعريف الإيمان تعرفه بالأمور أو ذكر أنه العمل بالأمور باعتقاد صحة الأمور هذه الباطنة، باعتقاد هذه الأمور في الباطن في القلب. فصار هذا الفرق بينهما، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا يعني كل واحد يعني كل واحد منهما ذكر في نص منفصل دخل كل واحد في الآخر، مفهوم؟ هذا الفرق بينهما. طيب، والإحسان تعريفه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومعنى ذلك أن تكون في حالة قلبية من الإيمان بحيث تستحضر صفات الله وآثارها، طيب، عند القيام بالعبادة. فإن لم تكن لك هذه الصفة، طيب، فتنتقل إلى أن تعبده كأنه هو يراك. طيب، فهاتان درجتان للإحسان. الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تقدر على استحضار هذه المرتبة فلا أقل من أن تعبد الله كأنه هو يراك سبحانه وتعالى، مفهوم؟ طيب، ومنه الدعاء. الآن سيذكر المصنف أنواع العبادات. أولا، ما هو تعريف العبادة؟ تعريف العبادة في اللغة، طيب، تتضمن غاية الخضوع والذل، ومنه طريق، طيب، معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. وفي الاصطلاح إيش تعريف العبادة؟ هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. طيب، كيف تميز أو كيف تضبط العبادة؟ هذا تعريف شامل للعبادة، لكن كيف أعرف أن هذه عبادة وهذه ليست بعبادة؟ من خلال التعريف، كيف أعرف أن هذه عبادة وهذه ليست بعبادة؟ يعني لو جاء سائل وسألني فقال لي لبس العمامة عبادة، وقال لي آخر تقدير الحجر الأسود عبادة، نعم، فكيف أضبط العبادة من العادة؟ طيب، فلا بد هناك من ضابط، حاول أن تضبطه من خلال تأمل التعريف السابق، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة ضابطها أن ما يحبه الله من الأعمال. وكيف أعرف أن الله أحبه؟ إذا رضيه. وكيف أعرف أن الله رضيه؟ أختصر عليك، أذكر لي طرق معرفة هذا الذي تقوله أن الله رضي عن هذا العمل أو أحب عفوا هذا العمل فهو عبادة. من ذلك أن يكون الله أمر به أمر وجوب أو استحباب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أحسن بالوالدين إحسانا، فهذه عبادة لأن الله أمر بها أمر وجوب. أمر استحباب، لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فأعرف أن هذه عبادة لأن الله الرسول أمر بها أمر استحباب. أو حتى على فعلها من بذكر ثواب عاملها، طيب، كقوله صلى الله عليه وسلم على كل سلامة من ابن آدم صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة. طيب، ثم وقال إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فنعرف أن الله بهذا الحديث نعرف أن الله عز وجل قد إيش أو لما عفوا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ثواب هذا العمل وهي ما تضأذى على الطريق وأنه صدقة عرفنا أنه عبادة، أو أنه سمى عمل أنه من الإيمان، أو سمى عمل أنه أفضل الأعمال، أو رتب على عمل دخول الجنان كقوله أيها الناس أول ما قدم المدينة أطعموا الطعام أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس ينام تدخل الجنة بسلام، فدل على أن قيام الليل سبب لدخول الجنة مع بقية هذه الأعمال المذكورة في الحديث. فعرف من هذا أن هذه الأمور عبادة. طيب، وعليه فإذا سئلت عن لبس النبي للعمامة كما يفعله بعض التبليغيين الذين يعني قال عنهم العلامة العثيمين ينقصهم العلم بل هم جهال، حتى قال عنهم الشيخ صالح فوزان كلمة طيبة قال كيف يقولون تبليغ وهم ما عندهم شيء يبلغونه، ما طلبوا العلم حتى يبلغون العلم، فلا بد فقدوا الشيء لا يعطيه، لا بد الرجل يطلب العلم ثم يبلغ، ثم يبلغ. باب العلم قبل القول والعمل، ومن بلغ العلم قبل أن يتعلم كان ما يفسد أكثر ما يصلح، ولا لا؟ نعم. طيب، فإذا قيل لك لبس العمامة فإيش تقول؟ قدم مقدمة لتحليل هذه المسألة، هي عبادة ولا لا؟ إيش تقول في لبس العمامة؟ قدم مقدمة أولا قبل أن تحكم على لبس العمامة، هي عادة ولا عبادة؟ نعم، إيش المقدمة اللي تقدمها؟ تقول لبس في لبس العمامة، إيش المقدمة اللي تقدمها؟ تقول معنى العبادة أصلا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهر والباطن، وهذا مثال لبس العمامة، هل أمر الله به أمر استحباب أو أمر وجوب؟ فإذا لم يأمر الله به لا أمر وجوب ولا أمر استحباب ولم يفعله الرسول بقصد التعبد فلا يكون عبادة، فهي عادة. فالآن أمر الله بالعمامة أمر وجوب، قال اعتموا أو البسوا العمامة هو أو رسوله؟ لا. أمر به أمر استحباب لو نشق على أمتي لأمرتهم أن يعتموا في كل حين أو كذا؟ لا. وضع النبي على رأسه العمامة بقصد التقرب كتقبيل حجر الأسود وكركعتي الفجر؟ لا. إذن هي سنة عادة ولا عبادة؟ أحسن، هكذا تميز العبادة، عرفت؟ هكذا تميز العبادة. فنخلص من هذا أن العبادة إما أن يكون مأمور بها أمر وجوب أو استحباب، لا يمكن أن تكون العبادة مباحة، لا يمكن أن تكون العبادة مباحة. ولذلك أذكر أن شيخا فاضلا رفع الله قدره قرر في درس من الدروس في مسألة الصلاة على الغائب أنه يصلى على الغائب إذا كان له قدم سبق في الإسلام كالنجاشي. طيب، فمن كان له قدم سبق في الإسلام يصلى عليه، وهذا القول الآن منتشر بين الناس، فتراهم يصلون في كل مكان إذا مات شهيد في زعمهم معروف أو نحو ذلك. والذي أظنه أقول والذي أظنه أن هذا العمل إما بدعة أو قريب من البدعة. لما؟ لأن السلف وهم الصحابة مات فيهم من هو أعظم من النجاشي وما صلوا عليه صلاة الغائب، فأرجح الأقوال والله تعالى أعلم أن النبي صلى على النجاشي لأنه لم يصلي عليه أحد، فقد ذكر ابن تيمية أنه كان يحكم بغير ما أنزل الله، إذن الدعوة لعلها لم تبلغ أو أنه كان يخاف على دولته. فالمقصود أن الذي سيتولى دفنه منهم النصارى، فصلى عليه لأنه لم يعني يصلى عليه، هذا أرجح الأقوال. فلما التقيت بذلك المعلم الفاضل بعد درسه قلت له صلاة النبي على النجاشي أليس تحتمل عدة احتمالات؟ قال بلى. قلت له يعني أقول تحتمل أنه صلى عليه لأنه لم يصلي عليه أحد، يحتمل أنه صلى عليه لأنه له قدم سبق في الإسلام. فإذا حصل في حديث عدة احتمالات، أية أول الاحتمالات نأخذ بها؟ ما وافق عمل السلف، خذ هذه قاعدة، إذا احتمل الحديث عدة احتمالات فرجح من احتمالات الحديث ما عمل به السلف. طيب، فالنبي صلى على النجاسي وهناك احتمالات، فما هو الاحتمال الذي يدل عليه عمل السلف؟ أنه صلى عليه لأنه لم يصلي عليه أحد، لأن السلف لم يصلوا على عمر أبو بكر مفهوم ولا عثمان، وقد حصرت الفتوحات الإسلامية في عهد عمر، فكان فقد فتحت الشام وغيرها من البلدان، ومع ذلك لم ينقل أنهم صلوا عليه صلاة. الغائب هو أفضل من النجاشي، وعندنا قرينة أن النجاشي كان يحكم بغير ما أنزل الله، إذن سيتولى كما يقول اليوم العامة مراسم الدفن أو الجنازة، طيب، غير مسلمين، فلن يصلوا عليه ولا لا. فهذه قرينة أخرى تدلنا على أن الأرجح من هذه الأقوال، أرجح الأقوال من هذه الأقوال، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لأنه لم يصلي عليه أحد في دولته، مفهوم. وعليه يتبين لكم غلط ما يصنعه اليوم كثير من الناس، أنهم إذا مات رجل مشهور بالإصلاح ونحو ذلك في بلدة من البلدان قاموا يصلوا عليه صلاة الغائب، فهذا غلط، فيقال لهم هل صلوا على عمر؟ هل صلوا على أبو بكر؟ هل صلوا على عثمان؟ فإذا قيل لكن صلوا على النجاشي، يقول لمعنى أنه لم يصلى عليه، فإذا رأيتم أحد لم يصلى عليه، طيب، كان يكون دفن في سجون الكفار، قتل في سجون الكفار مثلا ودفنوه دفن عياذا بالله الكلاب، لأن هذا الذي أليق بحالهم، أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يدفنونه هكذا، طيب، عند ذلك نصلي عليه صلاة الغائب، مفهوم. هذا أرجح لقوة المسألة. فقال بلى تحتمل عدة احتمالات. قلت له لكنهم لما لم يصلوا عليه، لم يصلوا على عمر وغيره، دل على أن صلاة الغائب لا تكون إلا لمن لم يصلى عليه. فقال ذلك الشيخ الفاضل، قال إذا نقول مباحة الصلاة على الغائب، إيش على هذا النحو على الأقل يعني مباحة. فعند ذلك قلت له العبادة لا يقال أنها، لا يقال فيها أنها مباحة، إما أن تكون واجبة أو مستحبة، لأن الله إما يأمر بها أمر وجوب أو أمر استحباب، مفهوم هذا يا إخوان؟ طيب، إذن هذا هو ضابط العبادة. المسألة الأخرى مصدر العبادة. اعلم أن هذا مبحث عظيم جدا، ينبغي أن توليه كل اهتمامك، طيب، وهو مبحث مصدر معرفة العبادة والاحتجاج بها. فمصدر معرفة العبادة، العبادة والاحتجاج بها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة رحمهم الله، والإجماع ليس دليلا مستقلا، انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، ولم يقل إجماع أمتي. طيب، فهذا يدل على أن المصدر، أن هناك مصدران فقط لمعرفة أنواع العبادة، الكتاب والسنة. أما الإجماع فهو حجة، لكن ليس حجة مستقلة بحيث أنهم يجتمعوا ويتفقوا على إحداث عبادة فتكون عبادة لمن بعدهم، كالنصارى لما اتفقوا على أن الله تعالى الثلاثة اجتمعوا في مجلس، طيب، مثلا ربما وذكر لهم شيطانهم أن الله ثالث ثلاثة أو غير ذلك من الصور تلقوا فيها هذا الانحراف، فاتفقوا على ذلك فيما بينهم أن الله ثالث ثلاثة، هل يكون هذا حجة؟ ليس بحجة. فليس الإجماع معناه أن يجتمعوا على تشريع مسألة، كان يقولوا نجعل صلاة سادسة نظرا لانشغال الناس بالدنيا فلنجعل صلاة سادسة ويتفق علماء العصر على ذلك، لا، إجماعهم يدل على أن المسألة لها أصل، لها دليل، وين خفي علينا ذلك الدليل، مفهوم، لأن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة. الدليل على ذلك قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والمقتضى والمفهوم المخالف الآية فإن لم تتنازعوا فهو حق، طيب، فلا يحتاج عند ذلك إلى رده لأنه حق. ومنه قول ابن مسعود في بيان الإجماع وأنه حق، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، مفهوم، إذا اتفقوا. احذروا المبتدعة، رأيت بعض المبتدعة أو الذين يمشون مع الصوفية يستدل بهذا الحديث على جواز الإحداث في الدين، أثر ابن مسعود هذا على جواز الإحداث المولد مثلا أو غيره، قال ألم يقل ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن عند الله؟ والمسلمون اليوم رأوا المولد حسن، فإن شاء الله أنه حسن عند الله، مفهوم؟ فالرد على هذه الشبهة أن يقال ما رآه المسلمون حسنا باتفاقهم بإجماعهم، طيب لا أن يراه حسن، أن يرى ذلك حسنا طائفة منهم وطائفة لا تراه حسنا، فعند ذلك نطبق قول الله تعالى أو نعمل قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، فإنهم لم يتفقوا على المولد بل فعله ضلال المسلمين وجهالهم. طيب فلا نقول أن ذلك يدخل أو يحتج له بالأثر، بأثر ابن مسعود مراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. إذن مصادر تلقي العبادة الكتاب والسنة، والسنة ترجع إلى من هو مرجع السنة؟ الأصل، نعم الأصل أن السنة والكتاب يرجعان إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وكان جبريل ينزل بالسنة كما قال مجاهد كما ينزل على النبي بالقرآن. ما برهان هذه الدعوة أو هذا الكلام؟ أحسنت، حديث يعلى بن أمية في صحيح البخاري لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له السائل أرأيت رسول الله من أهل بعمرة وهو متضمص بالطيب ولابس جبته؟ طيب فهنا ما نزل عليه قرآن يتلى، نزلت عليه السنة في جوابه، فسكت النبي لأنه لا علم له بهذه المسألة فأوحي إليه، نزل عليه الوحي، فبعد أن انكشف الوحي قال انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. فهذا يدل على أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، وكلاهما من عند الرحمن سبحانه وتعالى. والدليل آخر ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، وقول الشافعي وقد قال الشافعي من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ، والدليل قوله تعالى هذا من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ، دليله من يطع الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ها؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آخر حديث آخر، نعم هذا في الاحتجاج، هذا يمكن يقال في الاحتجاج. وأيضا حديث إن روح القدس نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وهذا حديث روح القدس جبريل نفث في روعه الحديث هذا ولم يكن قرآنا، فدل ذلك على أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، وهذا مبحث مهم جدا. فمن اعتقد أن النبي له استقلالية بالتشريع طيب فيأتي بالسنة وهي مستقلة عن القرآن فقد كفر، مفهوم؟ فأفهم هذا العامة، فإنهم لا ربما لا يفهمون، يقولون السنة من عند محمد والقرآن من عند الله، هذا خطير الكلام. فيعتقد الاستقلالية فقد وقعوا في الكفر، لكن لعله لجهلهم يعفو الله عنه، وإلا الأمر كله من عند الله سبحانه وتعالى. إيه فلا يحل أن يعتقد أن النبي مشرع بمعنى يستقل بالتشريع، لكن قد يجتهد ويقره الوحي على اجتهاده كما مر معنا في قوله ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يدل على أنه قد يجتهد فيقره الوحي على اجتهاده فيكون شرعا، أو ينكر أو لا يقره كقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، طيب هنا لم يقره الوحي، مفهوم؟ طيب الآن ننتقل إلى مبحث مهم كنا قد بحثناه، إلى مباحث مهمة كنا قد بحثناها بالأمس، وهي بعض أنواع العبادات والتي سردها الشيخ محمد الوهاب في كتاب ثلاثة أصول الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى آخر ما قال. فنسألكم عن الدعاء. طيب الدعاء ينقسم إلى كم قسم؟ بمعنى فصل في حكم الدعاء. نعم اذكر ما تستحضره من أحكام الدعاء. فبعد أن يذكر كل واحد منكم حكم نلخصه في ترتيب ربما لم نسبق إليه أو لم نذكره بالأمس. نعم. طيب، أولا دعاء، الدعاء قد يكون شرك أكبر. متى يكون الدعاء شركا أكبرا؟ نعم،
إذا دعا غائبا.
نعم، إذا دعا كالموتى، كالموتى، وهذا دعاؤه للغائب يدل على أنه اعتقد في ذلك الغائب كالولي مدفون في قبره أن له تصرف في الكون وأنه يسمع كسمع الله ويعلم كعلم الله، فهذا الدعاء شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. لحظة، هذا نوع من أنواع الدعاء الشركي الأكبر المخرج من الملة. طيب، النوع الثاني من دعاء الذي يخرج من ملة الإسلام. نعم، أن يدعو. طيب، هذا نفس الأول، إذا دعا غائب، سواء نقول الآن نجمل لا مانع حتى نجعل حتى لا يتشتت الكلام، سواء دعاء دعا غائب، سواء دعا دعاء مسألة فقال يا ولي الله اشفع لي عند الله، وهو ما قلناه بالأمس النداء المقرون مع طلب، أو دعاء عبادة كأن يثني عليه لكي يسمعه فيشفع له عند الله أو يحسن مرتبته في الجنة أو غير ذلك، فهذا كله شرك أكبر. نعم، سواء كان دعاء عبادة على معنى دعاء العبادة أو على معنى دعاء المسألة. طيب، إذن هذا يكون شرك أكبر. طيب، نوع ثاني من أنواع الدعاء الذي يكون شركا أكبرا، نعم، أن يدعو شخص حال كونه يعتقد أنه يستقل بنفعه من دون الله. طيب، إذا اعتقد أنه يستقل بنفعه من دون الله سبحانه وتعالى، وعلك لا تعني هذا، لكن نجعل هذا ثاني. الثالث ما تذكره، أن يدعو شخص لا يقدر على مباشرة أسباب ولو كان حاضر. طيب، طيب، لكنه غير قادر فيعتقد أن له قوة خفية كقوة الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، كأن يكون يغرق وهو يغرق فيستعين بمشلول، لا لمعنى أن المشلول يتصل بمن ينقذه أو يرمي له طوقا، بمعنى أنه بقوة خفية المشلول ينظر إليه مثلا هكذا ثم يرفعه كأنه قال كلمة كن بغير مباشرة أسباب، فهذا قد جعل قدرة هذا المشلول مضاهية لقدرة الله. طيب، مفهوم؟ فهذا دعاه من أجل هذا، فهذا يكون مشرك في الدعاء. إذن الضابط في ذلك إذا دعا غير الله بشيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فربنا وحده الذي يقدر على إنقاذ الغريب وهو على عرشه من غير مباشرة أسباب، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أما إذا نظر إلى مشلول واعتقد أن له قدرة أن يرفعه من غير مباشرة أسباب فهذا دعاه على كونه يعتقد أن له قدرة لا تليق إلا بالله، فسأله شيء لا يقدر عليه إلا الله، وهو أن ينقذه من غير مباشرة أسباب. فتبين لنا هنا الدعاء الشركي الذي يخرج من ملة الإسلام. إذن هذا النوع الأول، القسم الأول من أقسام الدعاء أو أحكام أو حكم الدعاء الشرك، الدعاء الشركي الأكبر. نعم، القسم الثاني، متى يكون الدعاء مباح، مباحا؟ نعم، إذا كان يدعو حاضرا قادرا. نعم،
اي نعم حاضر قادر. فاذا كان حاضر وقادر لكنه بعيد لا يسمعه هذا شرك ايضا. حاضر في الوادي لكن مهما علا صوته ما يسمعه بعيد، فهذا جعل ايضا له ندية لو كان حاضر في ذاك الوادي نفسه نعم، لكن لا يسمعه فهذا شرك اكبر مخرج من ملة الاسلام. لكن اذا دعا حاضر قادر يسمعه طيب ويقدر على مباشرة أسباب في إنقاذه فهذا مباح، فهذا مباح. طيب الثالث دعاء العبادة لله، وهو إما يقال واجب أو مستحب، لأنه قد جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي من لم يسأل الله يغضب عليه، وقد يقال أنه لا بد أن يكون في حياة المسلم في عبادات المسلم نصيب من الدعاء لله، وإلا غضب عليه إذا هجر أصل مسألة الله. أما أفراد الدعاء أن يدعو أحيانا فهذا الذي قد يقال مستحب نعم، أما أن يهجر الدعاء مرة فلا، لأنه قد جاء في صحيح في مروه الترمذي في الجامع من لم يسأل الله يغضب عليه، فلا بد للمسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى حتى في شرك نعله. لا يسأل الله في الأشياء الصعبة والأشياء السهلة يتوكل أو يعتمد فيها على نفسه، يسأل الله في كبير الأشياء ودقيقها، لأن أصل الدعاء عبادة. طيب ولعل هذا الأمر فيه خطورة أن يسأل الإنسان ربه في الأشياء الكبيرة والأشياء الصغيرة لا يسأله، هو مستغني عنه في الأشياء الصغيرة، إذا أراد لا يقضي هذه الأشياء الصغيرة، إذا أراد الله لا يقدر على قضائها، فينبغي أن يدعوه حتى في الأشياء الصغيرة التي يراها بعينه حقيرة نعم. طيب الرابع، طيب إذن الآن ذكرتم بعض الأمور، ولنرتب لكم وأقترح عليكم أن تكتبوا هذا ولو على صورة رؤوس أقلام. اعلم أن الدعاء أن أحكام الدعاء تنقسم إلى أقسام. الأول الدعاء الشركي وقد ذكرناه، طيب أن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، طيب كما مثلنا لكم أن يدعو الغائب، طيب أن يدعو أحدا غير الله ويعتقد أنه يستقل بنفعه أو دفع الضر عنه، هذا الدعاء الشركي الذي يخرج من ملة الإسلام. أو يدعو غير الله بكمال الذل والحب، وهذا معنى العبادة، هي كمال الذل بكمال مع كمال الحب. طيب إذن هذه الأربعة صور تكون داخلة في الدعاء الشركي الأكبر المخرج من الملة، من ملة الإسلام. القسم الثاني الدعاء الشركي، وأعني هنا الشرك الأصغر، وهو أن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولكن يعتقد أن الله أعطاه قدرة على ذلك، وهذا يشبه الطيرة التي هي شرك أصغر من جهة اعتقاد ما ليس بسبب أنه سبب. طيب اعتقاد ما ليس بسبب أنه سبب، كأن يعتقد أن الله قد جعل مثلا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل في شيء أو في يعني رجل قوة ما، طيب في إنقاذه وليس كذلك، لا يعتقد أنه يستقل بها من دون الله، بل يعتقد أن الله جعل له تلك القدرة، فهذا قد يقال شرك أصغر على قولنا أو على تعريفنا للشرك الأصغر أنه اعتقاد ما ليس بسبب أنه سبب، مفهوم؟ ويكون الدعاء بدعي، وهو القسم الثالث، كان يدعو على طريقة بدعية، كان يقول بجاه النبي بحق الله عليك ونحو ذلك، فكل دعاء لم يتابع فيه الداعي رسول الله فهو بدعي، كمن يدعو اليوم بالألحان، قال ابن تيمية والدعاء في الصلوات بالألحان طريقة النصارى أو كما قال، وهم يصنعونه اليوم أئمة المساجد هداهم الله في أين؟ في القنوت، فهم يلحنون ويطربون أثناء الدعاء، وهذا لا شك دعاء بدعي، لأن السلف لم ينقلوا عن رسول الله أو لم ينقلوا عن بعضهم أنهم كانوا يتغنون في الدعاء، إنما التغني في القرآن، إنما الدعاء هو خطاب لله بطلب طيب نفع أو دفع ضر، فلا يليق أن يلحنه ويطرب فيه، كان يقول اللهم اهدنا إلى آخره، إنما يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، لأنه خطاب لله، فكمانه لا يليق بأن تذهب لملك من ملوك الدنيا وتطلب منه طلبا وتتغنى عنده في القصر أو في المجلس، سيظن أنك تستهزئ به، ولا لا، كذلك الله ملك الملوك، كيف يليق أن تخاطبه بالتغني هذا والألحان؟ طيب، فيذكرون لحن تحزين مرة ومرة يصعدون ومرة يعني يخفضون، كل ذلك لربما عصر دموع الناس وإخراج الدموع منهم أو غير ذلك من يعني المقاصد، وعلى حسن الظن نقول أن قصدهم الخير، إذا قلنا أن قصدهم الخير فإن ليس كل من يريد الحق يصيبه حتى يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ نعم. إذن إذا قال لك ما حكم قول الرجل بجاه النبي، لا تقول شرك، لأنك لا بد تضبط الشرك أن تجعل لله ند، بجاه النبي يعني أتوسل إليك يا الله في دعائي بجاه النبي، فيقال توسل بدعي، دعاء بدعي، لأنه ما جرى عليه عمل السلف، مفهوم؟ نعم. طيب، دعاء محرم قسم الخامس أو كم، لعله الرابع، محرم وهو التعدي في الدعاء، هو كذلك الذي يصنعه اليوم أهل القنوت، أئمة المساجد في القنوت في الصلاة في التراويح وعند النوازل، فإنهم يفصلون في الدعاء. طيب، سواء في دعاء النازلة أو دعاء قنوت رمضان، أما في دعاء النازلة فكما سمعتموهم، اللهم أهلك دباباتهم وحطم طياراتهم وإلى آخره، والنبي لما دعا القنوت ما كان يقفز إذا دعا على قوم أو دعا لقوم. طيب، اللهم لعن كذا، اللهم عليك بكذا، أو كما جاء يجمل، ما كان صلى الله عليه وسلم يفصل يقول اللهم ارسل عليهم الطاعون والجراد وإلى آخره. طيب، فلا ينبغي إحداث مثل هذا التعدي وهو التفصيل، بل ينبغي الإجمال، حتى أنه سمع بعض الصحابة رجل يقول اللهم أني أعوذ بك من النار، أخرجه بعض أهل السنن أنه سمع رجلا يقول اللهم أني أعوذ بك من النار وسلاسلها وزقومها وحرها، أو كما قال، قال إذا سألت الله أن يعيذك من النار أعاذك من سلاسلها وزقومها إلى آخره، مفهوم؟ فكذلك اليوم ماذا يصنعون في دعاء القنوت؟ حقيقة يقصون ويعظون، كأنهم يقصدون الوعظ لا الدعاء، كأنهم يخاطبون من خلفهم، فيقولون اللهم ارحمنا إذا صرنا تحت الأرض وحدنا تحت التراب بين الجنادل أو كذا، اللهم ارحمنا إذا غسلونا، اللهم ارحمنا إذا كفنونا، إذا رحمهم الله رحمهم في ذلك كله، وإلا يقصد يعني يبكي من خلفه ويعظهم بالدعاء، فصار كأنه خطاب للناس، والدعاء خطاب لله وليس خطاب للناس تعظهم به، هذا لا يليق بمقام الصلاة أن تقص في دعائك لتعظ من خلفك، بل مقصودك تخاطب الله ليستجيب دعائك سبحانه وتعالى. لذلك بعض السلف أو بعض الصحابة لما سأل اللهم أن يعوذ بك من النار وزقومها وسلاسلها قال له هذاك الله من النار هذاك من ذلك كله، وقد جاء عن عائشة كان النبي يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك أو كما قال. طيب، إذن هذا الدعاء المحرم وهو التعدي في الدعاء، وقد ذكر عفوا هذه ينبغي لا تفوتنا، وهو أنه ذكر له بعد أن ذكر هذا الدعاء هو أو ذلك الرجل أيضا الذي أخرج حديثه بعض أهل السنن قال اللهم أني أسألك أن تدخلني القصر الذي على يمين الجنة إذا دخلت، فأنكر عليه أيضا يعني بهذا الحديث، إما أنكر على هذا بهذا الحديث أو على ذاك الذي مضى الكلام عليه، وهو قوله إن النبي قال صلى الله عليه وسلم إنه سيأتي أقوام يتعدون في الطهور والدعاء أو كما قال، فإذا لا ينبغي التعدي في الدعاء. ومن أقسام التعدي في الدعاء وهو محرم دعاء الله بالمستحيل أو بما لا يكون ما يكون عادة. اللهم اجعل لي جناحين أطير بهما أزور أصدقائي وأحبابي، هذا ما يكون عادة أن يجعل الإنسان جناحين يطير بهما، هذا من التعدي في الدعاء. أفهم؟ أن يدعو الله بما لا يكون عادة، الله قادر لكن لم تجري العادة على ذلك. أو اللهم أو اللهم ميل قلب هذه الفتاة إلي، يدعو الله بمحرم عياذا بالله، نعم فهذا حرام. إذن هذه من أنواع الأدعية المحرمة. أو يظلم في دعائه، اللهم أهلك جاري وهو ظالم أصلا، يدعو على جاره بالهلاك وهو ظالم ظالم الله، يريد أن يعينه الله على ظلمه، هذا دعاء محرم. مفهوم؟ إذن هذا القسم الرابع وهو الدعاء المحرم، وقد تقدم الكلام على الدعاء البدعي. نعم. أحسنت. من التعدي في الدعاء أيضا عدم فقه الداعي فيما يدعو به، كان يقول اللهم أهلك الكفار في كل الأرض، هذا من التعدي سبحان الله العظيم، لأنه هذا لا يقع، ولا كيف يكون صراع بين الخير والشر إلى أن تقوم الساعة، يكون الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، يكون يعني كما جاء في الحديث، كما جاء يعني في الحديث ستقاتلون يعني الروم، لا أعني هذا الحديث، لكن من قال أنه سيأتي زمان يموت فيه كل الكفار، هذا ما يكون إلا إذا قامت الساعة، فإذا قامت الساعة تقوم على الكفار فتأتي ريح قيل تقطف المؤمنين من آباطهم فيموت فتقوم الساعة الكفار، هذا مو قبل قيام الساعة، هذا يدل على أن ما قبل قيام الساعة يكون هناك كفار ولا لا ومؤمنون، فإذا قامت الساعة تقوم على الكفار فقط، فهذا يدل أن الكفار باقون إلى يوم القيامة، فكيف تأتي تدعو فتقول اللهم هل كل الكفار في الأرض، استدلالا بقول نوح لا تجعل في الأرض على الأرض من الكافرين ديارا، لأنه أبلغ أنه لن يؤمن معك بعد ذلك أحد، أبلغ نوح ولا لا، فكيف يستجيز أن يدعو على كل الكفار في الأرض؟ إذن من التعدي في الدعاء مخالفة سنن الله الكونية في الدعاء، كان تقول اللهم لا تجعل الكافر على أرض الله حتى تقوم الساعة، كيف وهي الساعة ستقوم على كفار أصلا، مفهوم؟ أي نعم. طيب، هل يمكن أن يدعو حاضرا قادر؟ وقبل ذلك نقول القسم الخامس، الدعاء المباح أن يدعو حي حاضر قادر، كان يقول يا فلان يناديه اعطني ماء، هو حي حاضر قادر، مفهوم؟ لكن هل نعم هل يمكن أن يدعو حي حاضر قادر سامع ويكون دعاءه شركي له يخرجه من الملة؟ كيف؟ لا إيش؟ لا يقبل. حسن، كان يكون حي قادر سامع ويقول إيش فعل الآن عند الله أن يدخل الجنة، بمعنى أنه يعتقد أن شفاعته هذه لازمة أو أنها لابد أن تكون كشفاعة النبي يوم القيامة. دع هذه، يقول له اغفر لي ذنوبي، هو حاضر قادر سامع، فسأله شيء لا يقدر عليه إلا الله، قال تعالى وما يغفر الذنوب إلا الله، فانظر ضع حي سامع قادر لكن أشرك، حيث أنه طلب شيء منه لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ طيب، أظن بهذا القدر نكون بينا أحكام الدعاء، فأعيدها اختصارا، إما أن يكون شركي أكبر أو شركي أصغر. أو بدعة أو محرم أو مشروع مستحب، يمكن أن يقال مستحب أو واجب. طيب، هذه هي أحكام الدعاء التي حضرنا الكلام عليها. نعم. بحسب المناسبة، افرض أن شراك نعلك الآن انقطع، هذه مناسبة، تقول يا الله يسر لي إصلاحها، مفهوم؟ ولكن لا تأتي في الأصل قبل أن يقع شيء فتفصل فتقول اللهم احمي حذائي واحمي سيارتي واحمي، فهمت كيف؟ أي نعم، إذا وقعت المناسبة كان يكون انقطع شسع نعلك أو وقع بينك وبين صديق خصوم، اللهم اصلح ذات بيننا يا الله، وهكذا اللهم احمي حذائي واحمي سيارتي واحمي، فهمت كيف؟ أي نعم، إذا وقعت المناسبة كان يكون انقطع شسع نعلك أو وقع بينك وبين صديق خصوم، اللهم اصلح ذات بيننا يا الله، وهكذا. لا أنا أذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أذكر في دعائه دعا الكفار غير المعتدين، الآن هذا الذي يحضرني، فإذا كان عندكم شيء فاسعفوني به، فما قال عليك بقريش إلا من آذوه في تلك اللحظة. طيب، وأيضا دعا أو لعن ذعل وذكوان وغيرهم، أظنهم قتل القراء، فلا أذكر أنه جاء إلى كافر مسالم لم تبلغه الدعوة ودعا عليه بهذا الحكم، كافر مسالم لم تبلغه الدعوة مثلا. طيب، ما أذكر أن من دعائها النبي دعا عليه، فمن حضره دليل فليذكره لنا، جزاه الله خيرا. نعم نعم، أذن فضل. نعم. ليس لك من الأمر شيء لما اللعنة بسبب اللعن. نعم، بسبب اللعن قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، فاستدل بعض أهل العلم على أنه لا يجوز لعن المعين، لأن النبي لما عين بعض الكفار باللعن في تلك الحادثة أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء سبحانه وتعالى. طيب، آخر سؤال في الدعاء، رجل قال صلى الله عليك يا محمد، طيب، فنادى الرسول والرسول غائب في قبره لا يسمعه، فهل يكون مشركا شركا أكبر مخرجا من الله لأنه دعا غائب؟ نعم، لا يكون شركا أكبر مخرجا من الملة إلا بقيدين اثنين، ما هما؟ أن يكون دعاؤه للغائب مقرون مع طلب. طيب، يا محمد اشفع لي. اثنين، حتى لو ما كان مقرون مع طلب، القيد الثاني أن النبي يسمعه في قبره، فبهذا يكون شرك أكبر. فإذا تجرد من هذين القيدين لا يكون شرك، كقولك في الصلاة السلام عليك أيها النبي، طيب، فهذا لا يكون شركا، لأنك ما قرنته بطلب، ولأنك ما ظننت أنه يسمعك وأنت تقول هذا، بل حتى يوم الجمعة لما قال أكثر يوم الجمعة من الصلاة علي فإن صلاتكم، قال تبلغني، لم يقل أسمعها، ولعل الذي يبلغه ملائكة كما جاء في حديث آخر إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، لكن هو ما يباشر السمع كسمع الله مباشر وغير مباشرة أسباب، إنما طيب ينقل له ذلك بواسطة الملائكة، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. ما في إلا حديث واحد لعل عند الترمذي أو أبو داود، إن الرجل إذا مر بقبري وسلم عليه رد الله علي روحي فأرد عليه السلام،
طيب وهو حديث حسن، فيرد الله الرسول عليه السلام على هذا الحديث. طيب فيما يلي الآن، وقبل أن ننتقل إلى شرك الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع الشرك، طيب نذكر لكم شبهة القبوريين المعاصرين، وأريد منكم أن تهتموا بهذا الموضوع جدا. لما؟ لأنكم كما ترون ليس هناك الآن أصنام ظاهرة تعبد كاللات والعزة ومنات الثلاث الأخرى، صارت تعبد الآن الأوثان وهي الأضرحة في مصر والشام والسودان وبلاد المغرب وغيرها من البلدان كالعراق، بنيت أضرحة وصارت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أما في دول الخليج فلا أستحضر الآن إلا في عمان، هناك أضرحة في عمان وأظن في البحرين، نعم في البحرين هناك بعض الأضرحة. طيب فالغزو قريب، فتسلحوا بالعلم، علم العقيدة التوحيد، حتى لا تغزون في هذه البلاد بمذهب القبورية المشركين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح وهو العلم. طيب العلم ينقذك بإذن الله وفضله وتوفيقه من الوقوع في شبهة الشرك، فإذا وقعت فاعلم أنك مخلد في النار حابط عملك، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فماذا يترى شبهة المشركين المعاصرين الذين يعبدون أهل القبور ويدعونهم؟ ومن أبرز عبادتهم أو من أبرز يعني عباداتهم لهم الدعاء، يدعونهم من دون الله. فلا بد إذن أن نعرف ما هي شبههم لنرد عليها، لعل أحدنا يكون صلة خير يصل بها هذا المشرك إلى طريق التوحيد فينقذه من النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: لا يهدي الله بك رجل خير لك من حمر النعم، أليس كذلك؟ فاعلم أن المشركين المعاصرين لهم شبه في عبادتهم لهذه الأوثان والأضرحة من دون الله، كالبدوي في مصر والست زينب في دمشق ورأس يحيى كذلك هناك وقاضي الحاجات قديما في حلب وغيرها من الأضرحة التي يعبد أصحابها ويدعون من دون الله سبحانه وتعالى. فيقولون إذا أنكر عليهم أهل التوحيد فقالوا لهم: أنتم بعملكم هذا مشركون، إذ أنكم تنددون تدعون الله وتدعون معه غيره كالبدوي والست زينب وغيرهم من الأموات. فيقولون: نحن مسلمون، نقول لا إله إلا الله. سبحان الله، يقولون هذا: نحن مسلمون نقول لا إله إلا الله، فنحن لا ندعو أوثانا، نحن لا ندعو أصناما ككفار قريش، نحن ندعو أناس صالحون لهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا قالوا لك ذلك تقول: النصوص لم تفرق بين دعوة غائب، بين دعوة ميت ودعوة حجر أو دعوة صنم. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا هذه نكرة في سياق نهي، والنكرة إذا جاءت في سياق نهي تدل على العموم. فلا تدعوا لا ملكا مقربا يعني، ولا نبيا مرسلا، ولا وليا صالحا، ولا حجرا، ولا صنما، ولا غير ذلك من دون الله. فبهذا يقضى على شبهتهم في كونهم يعبدون أناسا صالحون لهم منزلة عند الله. الشبهة الأخرى التي يقولونها: نحن لا نعبدهم، نحن نطلب منهم الشفاعة. طيب فإذا قالوا لك ذلك فقل له: كيف
يكون الدعاء عبادة أو ما هي العبادة؟ في الغالب أنه لا يعرف ضابط العبادة. فقل له العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والدعاء إما أن يكون جائز كأن تدعو قريب حي قادر طيب بما يقدر عليه طيب فهذا جائز. وإما أن يكون شركي أن تدعو غائبا أو تدعو حاضرا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالدعاء للغائب شرك أكبر مخرج من الملة، لأنك لما دعوته وهو غائب تضمن ذلك اعتقاد أنه يتصرف في الكون أو أن له سمعا كسمع الله أو علم كعلم الله، وإلا فكيف قلت في نفسك وأنت تدعوه يا بدوي اشفع لي عند الله أنه يسمعني أو أنه يجيبني؟ قال تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه، فأنت الآن جعلت ذلك البدوي ند لله، لأن الله سبحانه وتعالى مع عدم يعني مع كونه فوق عرشه مستو على عرشه بائن من خلقه يسمع الدعاء ويعلم ويقدر على الإجابة، فأنت جعلت البدوي هنا ندا لله لأنك دعوته وهو غائب بشيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فتكون قد جعلت البدوي ندا لله. وقد عرف النبي الشرك فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أفهمتم كيف الندية؟ الندية أنه جعل البدوي قال له جعلت البدوي ندا لله في الدعاء. كيف؟ لأن دعوته حال كونه غائب فجعلت له سمع كسمع الله وتصرف في الكون. طيب لما دعوته وهو غائب عنك فقلت انقذني مثلا، فإذا قال أنا ما طلبت منه شيء فقلت فأقول انقذني أو اغفر لي ذنوبي، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله، لكن دعوته بشيء يقدر عليه فقلت له اشفع لي عند الله وهذا طلب، فقل له لا يزال الأمر شركا أكبر المخرج من ملة، لأنك دعوت غائبا دعاء مقرونا مع طلب، فقلت يا بدوي وهذا نداء للغائب مقرون مع طلب وهو قولك اشفع لي عند الله، فصار دعاء لغير الله سبحانه وتعالى حتى ولو لطلب الشفاعة. ثم كونك تدعوه غائب تضمن ذلك أيضا أنك تعتقد أنه يسمع وأن سمعه قد وسع الأصوات كسمع الله، طيب وأن له كأن له نوع تصرف في الكون. فالمقصود أنه لا ينجيك هذا القول، وهو أنك تطلب منه الشفاعة إيش فقط. فإذن هذه بعض شبه القبوريين الذين يدعون هؤلاء الأولياء من دون رب العالمين سبحانه وتعالى، وهؤلاء لهم وجود، ومن قال خلاف ذلك فهو جاهل أو مكابر، فإنهم في وقت الموسم يذهبون بجواميسهم وببطهم ودجاجهم وغير ذلك من أنواع الحيوانات إلى قبور الأولياء كالبدوي والست زينب وغيرها، وينصبون الخيام حولهم ويذبحون وينذرون ويطوفون ويحجون لهم من دون الله ويدعونهم من دون الله. وقد جاءني سائل في الحرم المكي قال، وقد سأل عن مسألة فسألته لأني علمت أنه من أهل تلك المنطقة، قلت له إذا أردت أن أدعو البدوي أو أدعو أحد من هؤلاء يعني من دون الله، فهل هناك فرق بين أن أدعوه من عند القبر أو من بعيد؟ قال ما هي فرق، سواء دعوته من بعيد أو دعوته من قريب، هذا برهان حسي أن لهم وجود، وقد يأتون الحج ويأتون العمرة والموحدون في غفلة عن دعوتهم، قد يأتون الحج ويأتون العمرة والمسلمون في غفلة عن دعوتهم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجل يعني من الكفر. قيل بعض العلماء خصص هذا الحديث بالكفر لأنه في سياق الهداية من الكفر للإسلام. خير لك من حمر النعم. نعم لا فرق، كلها شرك لأنها دعاء مقرون مع طلب، وهو يريد والله أعلم الشفاعة في الآخرة، لأنه يريد الشفاعة في الآخرة. ثم يرد عليه بشيء آخر، يقال قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من قال لك أن البدو يشفع في حال البرزخ؟ طيب، ومن قال لك أصلا أن النبي نفسه يشفع في حال البرزخ؟ حتى الرجل لو جاء لقبر الرسول فقال يا رسول الله اشفع لي عند الله كان مشركا، شركا أكبر، مخرج من الملة، فكيف من دونه؟ طيب، والبدوي لم يسجل له المؤرخون أو أصحاب الأخبار إلا خبر واحد، البدوي هذا اللي يعبدونه في مصر، وهو أنه كان في يوم جمعة وخلع لباسه وخلع عاريا، طيب يعني كاشفا عن عورته، وبال في وسط صلاة الجمعة، هذا المعروف عنه، لا يعرف بصلاح ولا بعلم ولا بشيء، لكن هذا يدل على جهلهم. طيب، هذا يدل على جهلهم، جعلوه ندا لله، يدعونه ويذبحون له وينذرون ويطوفون، نسأل الله العافية. طيب، ثم بعد الدعاء الخوف، وقد ذكرنا طيب لكم في الدرس الذي مضى أقسام أو أحكام الخوف، متى يكون الخوف شركا أكبر، ومتى يكون الخوف شركا أصغر، ومتى يكون الخوف مباح، ومتى يكون الخوف محرم، ومتى يكون الخوف واجبا، ومتى يكون الخوف مستحبا. نعم، يكون الخوف شركا أكبر متى؟ إذا خاف، إذا خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كأن يخاف من الغائب، طيب، من هؤلاء الأموات والأولياء، يخاف من البدوي مثلا كما يقول بعض العلماء خوف السر، فيخافه لأنه يعتقد أن أحدا لو تكلم في مجلسه وحذر من الشرك به سينفع البدوي من قبره ويسلط عليه الضرر ويباشره بالضرر وهو في قبره، فيخاف أن يجلس في هذا المجلس، يقوم عنه. طيب، يقوم عنه، وقد حكيت بعض القصص في ذلك، حكي بعض القصص في ذلك، فمن ذلك أن رجل المصري من عباد البدوي، يعني دخل رجل من أهل التوحيد إلى أبو سيارة الأجر التي يمتلكها هذا الرجل المصري ليوصله إلى مكان ما، فجاء شحاذ يبدو فقال أسألك بالبدوي أو البدوي، حلف بالبدوي أن يعطيه مالا، وكانوا يستعظمون الحلف بالبدوي يمكن أشد من الحلف بالله. طيب، فما كان من ذلك صاحب الأجر إلا أخذ مالا وأعطاه إياه، فذلك الموحد كف يده وقال ما دام حلفت بالبدوي ما تعطى شيء، فقال هذه إهانة للبدوي صاحب الأجرة، قال الله يا رب استر يا رب استر، صار طول الطريق وهو يقول يا رب استر، خائف البدوي أن يرسل عليهم الضرر من قبره على السيارة بحادث أو نحو ذلك، هذا هو الخوف الشركي المخرج من الملة، يقول بعض العلماء عنه خوف السر، لأنه خافه كخوفه من الله، فمع كون الله فوق العرش مستو على عرشه بائن من خلقه ليس ممازج لنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك قادر بكلمة كن أن يضرنا أو ينفعنا سبحانه وتعالى، فهو جعل البدوي في هذه الحال ندا لله لأنه خاف أن يضره وهو في قبره من غير مباشرة أسباب، فهذا خوف شركي مخرج من ملة الإسلام، ويكون الخوف شرك أصغر إذا خاف من شيء اعتقد أنه سبب وليس بسبب، جعله اعتقد أن الله جعله سببا، كمن يخاف مثلا من الزواج يوم الأربعاء، يقول يوم الأربعاء إذا تزوجت فيه بيحصل مشاكل بيني وبين زوجتي، ماني متزوج فيه، هذا نحس اليوم، هذه طيرة، والنبي قال الطيرة شرك،
فإذا خاف من إيقاع الزواج في ذلك اليوم معتقد أن الله جعل فيه ضر، بمعنى أن الله عز وجل دع يعني يوم الأربعاء، فنقول مثلا شهر صفر، الشيء المعروف يمكن عند بعض الناس صفر لعله، فقال لا تزوج في هذا الشهر لأنه يحصل لي فيه مشكلات، فهذا إذا اعتقد أن الله سبب ذلك فهذا شرك أصغر، وإذا اعتقد أنه استقل بالضر هذا الشهر يستقل بضر هذا الشرك أكبر، مخرج من ملة الإسلام. والله تعالى أعلم. ونكمل الغد إن شاء الله ما تبقى لنا من شرح كتاب الثلاثة أصول. الله تعالى أعلم.
أطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا قبل أن نواصل الكلام فيما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الثلاثة الأصول، وقبل أن نقرأ في مسألة الخوف أو دليل الخوف، نذكر فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متعلقة بالدعاء. فأقول أولا قبل أن أذكر الفائدة، أسألكم الدعاء إلى كم قسم ينقسم؟ لا من جهة الأحكام، وإنما من جهة الخطاب إلى الله سبحانه وتعالى به. نعم، إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء العبادة هو مطلق التعبد، كالذكر والحمد والصلاة والصيام، هذا دعاء العبادة. ودعاء المسألة هو سؤال الله وطلبه ما ينفع العبد ويكشف عنه الضر أو الضر، فيقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. فهنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل دعاء عبادة مستلزم دعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. أنت إذا دعوت الله سبحانه وتعالى دعاء عبادة كقولك الحمد لله، فإن ذلك يستلزم دعاء المسألة، فأنت تسأل الله أن يثيبك لأجل أنك أثنيت عليه فعملت بدعاء العبادة، فتسأل الله أن يثيبك على هذا الثناء، وكذلك الصلاة وكذلك الصوم، كل ذلك يعتبر دعاء عبادة وهو مستلزم لدعاء المسألة. وكذلك دعاء المسألة ودعاء المسألة قال متضمن لدعاء العبادة. طيب، سؤال: كيف ترد على شبهة من يقول في هذا العصر من القبوريين إنما ندعو نحن أولياء مقربين عند إلى رب العالمين، لا ندعو أصناما ككفار قريش فتجعلونا من المشركين، فما ردك على هذه الشبهة؟ هذا وجه، وهو مأخوذ من كلام الشيخ محمد بن الوهاب في كشف الشبهات رحمة الله عليه. الوجه الثاني في الرد عليهم،
Thank you.
لكن يقولون نحن لا ندعو صنما، ندعو ولي، فتستدل عليه بأي شيء من الأدلة؟ طيب لم يدعوه، يعني غاية ما يقال أن هذه بدعة قد يقول القائل. لكن أنا أذكركم بما ذكرته بالأمس، قلت لكم يستدلوا أو يرد عليهم بالأدلة العامة في النهي عن دعاء غير الله، كقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحد هذه نكرة في سياق نهي تدل على العموم، ومعنى العموم اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. فلم تفرق الآية بين نبيا مقربا، بين نبيا مرسلا، ولا ملكا مقربا، ولا وليا صالحا. الدليل الآخر أو الوجه الثالث في الرد عليهم قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذا يدل أن من اتخذ من دون الله أربابا ولو كانوا ملائكة ولو كانوا نبيين ولو كانوا أنبياء يدعوهم من دون الله فهو كافر، لأن الله قال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن هذه ثلاثة أوجه فالرد عليهم عندما يفرقون فيقولون نحن ندعو أولياء لهم منزل عند الله، لا ندعو أصناما كفار قريش. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الكفار، لما بعث لدعوة الكفار لم يفرق عند المقاتلة بين من يدعو نبي أو يدعو يعني ولي أو ملك أو صنم أو غير ذلك. الوجه الثاني أن الله عز وجل قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، بأن نستدل أو نرد عليهم بالأدلة العامة أي على نحو ما ذكرنا. الوجه الثالث هذه الآية التي تدل على كفر من اتخذ مع الله ند ولو كان نبيا ولو كان ملكا، فكيف بالولي؟ فمن باب أولى ألا يدعى ولا يتخذ ربا من دون الله. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ثم يمكن أن يضاف ما ذكر أخونا بأن يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ولم يدعوه الصحابة من دون الله ولم يطلبوا منه الشفاعة بعد موته، أليس كذلك؟ فهذا لو كان جائزا لفعلوه رضي الله تعالى عنهم، فدل على أن ذلك محرم. أما إذا قالوا لماذا تقولون أما إذا قالوا عفوا نحن لا نعبد الأولياء وإنما نطلب منه الشفاعة، طيب فتقول لهم في الرد على هذه الشبهة أن ما تفعلونه إنما هو نداء مقرون مع طلب، فقولكم يا بدوي نداء لغائب مقرون مع طلب، فهذا هو الدعاء كما قال السهسواني رحمه الله في كتاب صيانة اللسان. فلما وجهتموه لغير الله وقعتم في شرك الدعاء الذي هو في الألوهية المخرج من ملة رب البرية سبحانه وتعالى. جيد. طيب وهناك شبه أخرى لعلنا نتعرض لها في آخر قراءتنا لهذه الثلاثة الأصول. السؤال الثالث رجل قال
بجاه النبي يا الله اغفر لي. طيب ما حكم مقولته هذه؟ شرك؟ انتبه انتبه انتبه. بدعي. فرق بين البدعة والشرك. البدعة هي أن تعبد الله ولكن على غير طريقة رسول الله، والشرك أن تعبد الله وتعبد معه غيره. فإذا قال يا الله أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي، أو بجاه نبيك أن تغفر لي، توجه بالدعاء إلى من؟ إلى الله، لكن على غير طريقة رسول الله، فدع الله بجاه نبيه، فهذه بدعة. طيب لو قال يا ولي الله اشفع لي عند الله، ما حكمه؟ ما يجوز. يا ولي الله، يا بدوي، ايش حكم هذا؟ بدعة ولا شرك؟ شرك، لأنه جعل لله ندا في الدعاء، مفهوم؟ إذا هذا الفرق بين البدعة والشرك. طيب هذا الفرق بين البدعة والشرك. رجل أمر النبي مسموعا يتقرب إلى الله، لكن خصص بقعة قبر الرسول للدعاء، واعتقد أن الدعاء عندها مستجاب. يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز. ايش تسمي هذا، بدعة ولا شرك؟ بدعة، لأنه عبد الله، دعا الله، لكن خصص مكانا في الدعاء لا أصل له، وهو أنه اعتقد أن بقعة رسول الله الدعاء عندها مستجاب. من أجل ذلك نص مالك على أن الدعاء عند قبر النبي بدعة. نعم، لأن النبي، لأن الصحابة لم يفعلوه، ولأن النبي لم يوصي أصحابه. وقد جاء في مسند الشافعي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت من خير يقربكم إلى الله ويباعدكم من النار الذي دلتكم عليها، وكما قال. فلم يوصي أصحابه أن يدعوا الله عند قبره، ولو كان بذلك الخير لا أوصاهم، ولو أوصاهم لفعلوه. فلما لم يفعلوه علم أن ذلك بدعة، أليس كذلك؟ فهذا يعتبر من البدع. السؤال الرابع: دعا غائبا، طيب، كالميت، وطلب منه الشفاعة، ولم يدعوه لأجل أن ينفعه بشيء كأن ينزل له المطر أو يرجع له الولد، بل طلب منه فقط الشفاعة عند الله وهو غائب، طلب منه الشفاعة ولم يطلب منه يعني تصرف في الكون، كان ينزل مطر أو يشفي ولد، لكن طلب منه أن يشفع له يوم القيامة عند الله، من ذلك الولي الغائب الميت في قبره أو النبي، ما حكم هذا؟ شرك، فتح الله عليه. لما قلت شرك؟ ما وجه الشرك هنا؟ كيف قلت أنه دعا غير الله دعاء لا يليق إلا بالله؟ أولا دعا غائبا، ثانيا كان دعاءه للغائب مقبول مع طلب. أحسن، جيد. طيب دعا حاضرا يعقل ما يقول، طيب، لكن دعاه بشيء لا يقدر عليه إلا الله، طيب، فتكلم مع الحاضر هذا السامع العاقل لكلامه، يعني دعاه بشيء لا يقدر عليه إلا الله، كان يقول له يا فلان أنزل المطر، ما حكم هذا؟ أنا أريد أن أذكر وجه هنا واضح، يقول له أنزل المطر يا فلان، سأله أن ينزل المطر، يعني دعاه بشيء لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر، هذا ما فيه نقاش. طيب هذا شرك أكبر، لأن الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى. طيب لو دعا حاضر
قادر بشيء يقدر عليه، كان يقول له اسقني ماء، هذا ما حكمه؟ جائز. جميل. طيب لو دعا حاضر طيب عاجز، كأن يكون على شرف أو على شفاة حلكة كالغرق، ويدعو رجلا مشلولا لا يقدر على إنقاذه، فيقول يا فلان أنقذني، فهل هذا فيه تفصيل؟ ما يقدر، صحيح هذا لا يجوز، لكن هل هناك تفصيل؟ هل هناك تفصيل؟ يقال إذا دعاه لأنه يقدر على إيجاد سبب يقدر عليه كالاتصال ونحو ذلك فهذا جائز، لكن إذا أراد أن ينقذه من غير مباشرة أسباب ويعتقد أنه قوة خفية قادر على إخراجه من هذا المأزق من غير سبب ظاهر، فقد جعله ند لله في الربوبية، لأنه اعتقد له أن له تصرف الكون، ولا لا؟ فإذا اعتقد أنه قوة خفية تسعفه فهذا شرك أكبر، مخرج منه، وإن كان حي عاقل لكنه عاجز غير قادر. طيب ننتقل الآن، يكفي هذا، وننتقل إلى دليل الخوف. ودليل الخوف قال قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أقول الكلام على الخوف في هذه الآية أو الكلام على هذه الآية في مسائل. المسألة الأولى أولها قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ثم تتمتها هنا فقال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمعنى الآية إنما ذلكم الشيطان يخوفكم من أوليائه، حزبة، بتعظيمهم في صدوركم، ويوهمكم أنهم ذو بأس، فلا مثلا تنكر عليهم، فهذا دليل الخوف، وهو قوله أن هذه المسألة الأولى معنى الآية. المسألة الثانية دليل فلا تنكر، فهذا مثال، فهذا مثال من الأمثلة التي يخوف بها الشيطان أولياءه، يعني خوفنا من أوليائه. مثلا يأتي صاحب الحق لينكر عليهم، فيأتي الشيطان لهذا صاحبه لصاحب الحق فيقول لا تنكر، إذا فعل بطشوا بك وفعلوا، فلا يفعل الواجب معهم هو الإنكار عليهم مثلا. هذا مثل، ولا أقصد تخصيصه بهذه الآية. طيب المسألة الأخرى فيه دليل على أن الخوف عبادة، لأنه قال وخافوني، فهذا يدل على أن الخوف عبادة. إذ أننا ضبطنا العبادة في الأمس أنه اسم جامع، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، هذا عرفنا العبادة عفوا في الأمس بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية. وذكرنا ضابط العبادة أن يكون الله أمر بها أمر وجوب أو استحباب، مفهوم؟ فقوله فخافوني أو وخافوني أمر وجوب في الظاهر، هذا يدل على أن الخوف عبادة. نعم، يدل على أن الخوف عبادة. فأحكام الخوف إلى الله ينقسم، أو حكم الخوف إلى الله من حكم الخوف ينقسم إلى أقسام: خوف من الله وهو واجب أو مستحب، فإذا دعا هذا الخوف لترك محرم أو فعل واجب فهو خوف إيش؟ واجب. والدليل قوله تعالى وخافوني، فهذا فيما إذا أراد الرجل أن ينكر منكر وهو واجب عليه إذا كان يقدر على ذلك بلسانه ولا يترتب مفسدة أرجح، فإذا ترك الإنكار وهو يقدر عليه فهو آثم إذا تعين عليه.
طيب، فإذا أنكر قام بالواجب، وإذا ترك الإنكار يكون فعل محرم. طيب، لتركه بالإنكار، فإذا هنا يكون الخوف واجب إذا حمل على فعل واجب أو ترك محرم، ويكون الخوف محرم إذا حمل على ترك واجب أو فعل محرم خوفا من أولياء الشيطان مثلا، لأن الله قال فلا تخافوهم، فيدل النهي هذا على أنه معصية، مفهوم؟ فيدل على أنه معصية. ويكون الخوف مستحب إذا حمل الإنسان على فعل النوافل، فهذا الخوف مستحب خوفا من الله سبحانه وتعالى، فهذا خوف مستحب. طيب، ويكون الخوف وهو القسم الذي يمكن أن يكون رابع شد أكبر مخرج من الملة فقط، ويكون الخوف شركا أكبرا مخرج من الملة إذا خاف من غير الله خوفا لا بسبب أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو خاف من غير الله معتقدا أنه يستقل بضره، أو خاف من غائب. طيب، أو خاف من غائب كالموتى من الأولياء والأنبياء وغيرهم، وهو الذي يقال عنه خوف السر، أو خاف من كائن غير قادر على مباشرة الأسباب معتقدا أنه يستقل بضره من دون الله، أو أن له قوة خفية تضره كضر الله. فإذا وقع في واحد من هذه الأمور الأربع فهو واقع في الخوف الشركي المخرج من الملة، من ملة الإسلام. طيب، ووجه الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كأن يخاف أن يعاند ولي خشية أن ينزل عليه من السماء حجارة عذاب من السماء، فهذا العذاب لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وخوفه من الغائب إنما دعاه لذلك اعتقاد أن الميت له تصرف في الكون كتصرف الله، إذ أن الميت وهو في مكان بعيد غائب لا يقدر على مباشرة أسباب الضرر، فإذا جعل له قوة خفية قوة الله أو قدرة لقدرة الله في الضرر، وأضاف إلى ذلك أنه له سمع كسمع الله أو علم كعلم الله يعلم عنه، فمن أجل ذلك خافه، وهذا الذي يقول عنه بعض علماء التوحيد خوف السر. طيب، أو يخاف من كائن معتقدا أنه يباشر الضر، يباشره بالضر من غير بذل أسباب اعتقادا منه أنه له قوة خفية طيب تضره، ويعتقد ولا ولا يرى عليه أسباب ظاهرة في الضرر، كمن يخاف من مشلول عاجز وهو أمامه خشية أن يمرضه. طيب، هذا قد يقال يلحق بالأول لا يقدر عليه إلا الله، أو أنه يمنع فخاف أن يباشر يمنعه من الخروج، أو يمنعه من مثلا شرب الماء في حجرة مسجون فيها هو معه بقدرة خفية. فيبلغ لكم مثل هذه المسائل تعريف الرسول للشرك صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري في صحيح عن ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا فهو خلقك، وهو كما قال بعض العلماء مساواة غير الله بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يربط لك مثل هذه المسائل. طيب، ويكون الخوف شركا أصغر إذا خاف من شيء معتقدا أن فيه سبب يضر بإذن الله به وليس عنده سبب، وهذا من باب جعل ما ليس بسبب أنه سبب، كمن يخاف أن يسكن في الدورة الثالث عشر يعني معتقدا أن الله جعل بهذا الرقم نحس أو شؤم. طيب، فهذا إذا اعتقد هذا الاعتقاد وخاف فهذا خوفه شرك أصغر لا يخرجه من ملة، لكن الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر. أما الخوف المباح فهو الخوف الطبيعي، مثل الذي خافه موسى عليه السلام لما قال تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فهذا خوف طبيعي. وضابطه إذا كان خوفا محققا كما قال السعدي قد انعقدت أسبابه، هذا ضابط الخوف الطبيعي. يعني مثلا يخاف من حي قادر على مباشرة سبب الضرب، وهذا خوف طبيعي، فإن تحقق عنده القدرة على ضره صارت خشية، وإذا احتمل صار خوفا، مفهوم؟ صار خوفا. طيب، لهذا يكون الخوف مباحا. وعلى هذا فمن خاف من سبع حاضر ليس بينه وبينه قضبان قادر، فهذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي. فإذا ما هو تعريف الخوف؟ تعريف الخوف هو الذعر، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى، ويثمر ماذا؟ تكون ثمرته محاورة الهرب من المخوف منه وبذل الأسباب في البعد عنه. نعم، هذا هو الخوف. وقد اختلف العلماء